بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزيز.
نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم، نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب جامع تحريم الخمر. مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة البصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فساره رجل إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم: بما سارته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم شربها، حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. إن الذي حرم شربها حرم بيعها.
نعم.
ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن الخمر لا يجوز لأحد تخليلها، ولو جاز لمسلم تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الرجل يفتح من أذنيه حتى يذهب ما فيها منها. نعم. قال: لأن الخل مال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقد اختلف
أظنها
الفقهاء في تخليل الخمر.
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الرجل يفتح مزادتيه حتى يذهب ما فيها منهما، لأن الخل مال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. صحيح؟
فتح الرجل المزادتين.
نعم.
فقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الرجل يفتح المزادتين حتى يذهب ما فيها منهما، لأن الخل مال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح شيخ؟
صحيح. نعم، مزادتيه
نعم
أو المزادتين. نعم.
نعم قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقد اختلف الفقهاء في تخليل الخمر. فقال مالك فيما روى عنه ابن القاسم وابن وهب: لا يحل لمسلم أن يخلل الخمر ولكن يهريقها، فإن صارت خلا بغير علاج فهي حلال لا بأس بها. وهو قول الشافعي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل. وروى أشهب عن مالك قال: إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله. قال: وكذلك لو خللها مسلم واستغفر الله تعالى. وذكر ابن عبد الحكم هذه الرواية في كتابه عن مالك، وهي رواية سوء بخلاف السنة وأقوال الصحابة. والذي يصح في تخليل الخمر عن مالك ما رواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: في رجل اشترى خلا فوجد فيها قلة خمر، قال: لا يجعل فيها شيئا ليخللها. قال: ولا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلا، ولكن يهرقها، فإن صارت خلا من غير علاج فإنها حلال لا بأس بها إن شاء الله عز وجل. قال ابن وهب: وهو قول عمر بن الخطاب والزهري وربيعة. قال ابن وهب: حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب قال: لا تأكل خمرا فسدت ولا شيء منها حتى يكون الله عز وجل تولى إفسادها. قال: وحدثني يونس عن ابن شهاب قال: لا خير في خل من خمر أفسدت حتى يكون الله عز وجل يفسدها. قال أبو عمر: أجاز أبو حنيفة تخليلها وأن يصنع منها مري. وروي عن ذلك. صحيح؟
نعم. لا
وروي عن
أدري ما
ذلك
معنى
وروي عن
أن يصنع منها مري. نعم.
نعم. قال: وروي في ذلك عن أبي الدرداء رواية ليست بصحيحة. وقال محمد بن الحسن: لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل. قال أبو عمر: لا يصح في هذه المسألة إلا ما قاله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ومن قال بقولهم أنه لا يحل تخليل الخمر ولا تؤكل إن خللها أحد، ولكن إن عادت خلا بغير صنع آدمي فحلال أكلها. والدليل على صحة ما قلنا: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثني أبو داود قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثني وكيع، وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أسرة قال: حدثني محمد بن الضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن السدي عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. هذا لفظ حديث قاسم، ولفظ حديث ابي داود باسناده عن انس ان ابا طلحه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا، قال اهرقها، قال فلا اجعلها خلا، قال لا. وروى مجاهد عن الوداك عن ابي سعيد الخدري قال كان عندي خمر لايتام، فلما نزل تحريم الخمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نهرقها. وروى الحسن عن عثمان عن ابي العاص ان تاجرا اشترى من نصراني خمرا فامره ان يصبها في دجله فنهاه عن ذلك، قال اجعلها خلا. قال ابو عمر هذا هو الصحيح من جهه النظر ايضا، لانه لا يستقر ملك مسلم على خمر ولا يثبت له عليها ملك بحال، كما لا يثبت له ساعه ملك الخنزير ولا دم ولا صنم، فكيف يحلها، فكيف
كيف يخللها؟
يخللها. نعم نعم أحسن الله إليك.
آمين.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر في حديث هذا الباب، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، وهذا إجماع من المسلمين كافة عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. قال أبو داود وحدثني أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن أخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنها. وروى هشيم ومحمد بن بشر كلاهما قال حدثني مطيع بن عبد الله الغزال عن الشعبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله ولا شربه. قال أبو عمر هذا كلام خرج على المطعومات والمشروبات دون الحيوان بدليل الإجماع في الحمار الأهلي وما كان مثله، أنه يحل بيعه لما كان فيه من المنفعة ولا يحل أكله. وقد ذكرنا في التمهيد حديث عبد الرحمن بن غنم
غنم
غنم نعم وقد ذكرنا في التمهيد حديث عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري أنه كان يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر كل سنة، فلما كان العام الذي حرمت جاء براوية منها، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال هل شعرت أن الله عز وجل حرمها؟ وقال إنها قد حرمت، فقال يا رسول الله أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود 3 مرات، انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه وجعلوه إهالة فابتاعوا به ما يأكلون. وقال عليه السلام الخمر حرام وثمنها حرام. وروى معمر عن قتادة عن أنس قال لما حرمت الخمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عندي مال اليتيم فاشتريت به خمرا أفتأذن لي أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن لهم في بيع الخمر. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسقي نعم كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، قال فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال أبو عمر الفضيخ نبيذ البسر وحده. سئل أبو هريرة عن الفضيخ فقال كنا نأخذ البسر فنفضخه ونشربه، وكان أنس يقول لخادمه انزع الرطب من البسر وانبذ كل واحد منهما على حدة. وقال ابن عوف سئل ابن سيرين عن الفضيخ فقال هو البسر، وقال قيل إن الفضيخ هو خليط البسر والتمر. وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الانقياد إلى الدين والإسراع إلى طاعة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفيه أن نبيذ البسر ونبيذ التمر خمر إذا أسكر، وقد مضى هذا المعلم والحمد لله. وقد روى هذا الحديث عن أنس بن مالك جماعة يطول ذكرهم، منهم سليمان التيمي وقتادة وثابت البناني وثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب والمختار بن فلفل وأبو التياح وأبو بكر بن أنس وخالد بن الفرزي ولم يذكر واحد منهم كسر الجرار إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وحده، وإنما في رواية غيره عن أنس أنه كفاها أو كفاها أو كفاها نعم
نعم
أنه كفأها. مالك عن داوود بن حصين عن واخر بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثيق لها، وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر اشربوا هذا العسل، قالوا لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله؟ فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم
نعم.
ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. قال أبو عمر قول عبادة
عبادة.
لعمر في الطلاء
نعم.
المذكور، نعم، قول عبادة لعمر في الطلاء المذكور في هذا الحديث أحللتها لهم يعني الخمر، لم يرد به ذلك الطلاء بعينه، ولكنه أراد أنهم يستحلونها فضيخ دون ذلك الطبخ، ويعتلون بأن عمر أباح المطبوخ منها، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستستحل أمتي الخمر فإنهم يسمونها غير اسمها. ونحو هذا كما قال الشاعر هي الخمر تكنى الطلا كما الذئب يكنى أبا جعدة. حدثنا سعيد قال حدثني القاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني عبيد الله بن موسى عن سالم بن أوس عن بلال بن يحيى عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز بن السمطي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستحلن آخر أمة الخمر باسم يسمونها. وحدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني زيد بن حباب عن معاوية بن صالح قال حدثني حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال تذكرنا الطلاء فدخل علينا عبد الرحمن بن غنم فذكرناه فقال حدثني أو فذكرناه
ذاكرناه.
فقال حدثني فذاكرناه صحيح؟
نعم.
فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله عز وجل بهم الأرض
أظنها
ويجعل
لا يشرب
لا
بلام
يشرب
أكيد يعني.
نعم
والله أعلم.
لا يشرب نعم يقول لا يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله عز وجل بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. قال أبو عمر الدليل على صحة ما تأولناه في قول عبادة أنه لم يرد ذلك النوع من الطلاء لأني لا أعلم خلافا بين الفقهاء في جواز شرب العصير إذا طبخ وذهب ثلثاه وبقي ثلثه، والكثير يقول إنه لا يسكر الكثير منه، وإن أسكر منه الكثير فالأصل ما قدمت لك في الخمر قليلها وكثيرها، واختلافهم إنما هو في غيرها. ألا ترى إلى حديث عمر رضي الله عنه في هذا الباب إنما قال القائل نصنع لك من هذا الشراب شرابا لا يسكر، فعلى هذا الشرط أباح لهم ذلك الطلاء وهو لا يسكر أبدا وهو الرب
الرب عندهم أو الرب
عندنا الرب
كأنه هكذا
قال وهو
طبعا
الرب
مفترض
عندنا.
يعني
نعم أحسن الله عليك. قال وفي خبر عمر هذا دليل على أن كل ما صنع عن العصير وبالعصير فحال بينه وبين أن يسكر فهو حلال لا بأس به والله عز وجل أعلم. بكر أبو بكر قال حدثني علي بن مسر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. قال وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن ابي هند قال سالت سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب احله للناس فقال هو الطلاء الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. قال وحدثني وكيع عن الاعمش عن ميمون عن ام الدرداء قالت اني كنت اطبخ لابي الدرداء الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فيشربه. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يرزق الناس من الطلاء ما ذهب يرزقه أنه كان يرزق الناس من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن قال كان علي رضي الله عنه يرزقنا الطلاء فقلت ما هيئته؟ قال يرزقنا
نعم
يرزقنا الطلاء فقلت ما هيئته؟ قال أسود يأخذه أحدنا بإصبعه. قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا في النصف فكرهه سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة.
النصفي
اللي ذهب نصفه يعني
ممكن، نعم
ذهب منه النصف، نعم. فكرهه سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة، وروي عن أبي أمامة الباهلي كراهية النصف وجماعة من العلماء. ورويت الرخصة في شرب النصف بالطبخ من العصير، وعن البراء بن عازب وأبي جحيفة وأنس بن مالك وابن الحنفية وجرير بن عبد الله البجري وشريح وعبد الرحمن بن أبزة والحكم بن الحكم بن عتيبة
نعم.
وقيس بن أبي حازم وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي ويحيى بن يثار وسعيد بن جبير وغيرهم. ومعلوم أن أحدا منهم لا يشرب من ذلك ما يسكر، لأنهم قد أجمعوا أن قليل الخمر وكثيرها حرام. وقد قال ابن عباس إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه، فدل ذلك على أن
كل
النصف
اللي فاتن منصف، المنصف
نعم المنصف بنفس المعنى شنو؟
إيه، نعم، نفس المعنى.
فدل ذلك على أن المنصف لا يسكر كثير، وهذا بين واضح لكل ذي لب وفهم، إلا أن المنصف قد كرهه قوم كما ذكرنا، وذلك الله أعلم لما خافوا منه فتورعوا عنه. وقد حمد الناس التارك لما ليس به بأس مخافة البأس. وبالله التوفيق. مالك عن نافع عن عبد الله ابن ايه؟
عن عبد الله بن عمر، نعم،
ابن
وستأتي
عمر صح؟
بعدها بقليل. نعم،
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجالا من اهل العراق قالوا له يا ابا عبد الرحمن
الرحمن، نعم،
إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوا ولا تعصرها ولا تشرب ولا
أعصروها،
تعصروها
نعم،
ولا تبتاعوا ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. قال أبو عمر مثل هذا القول لا
وقد
يكون منه
تكون
إلا
الله أعلم، يعني مع هذه اللخبطة الشديدة في هذا الحديث في كتابتك، أني آمركم ألا تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان.
أحسن الله إليك. قال إني لا آمركم إني لآمركم
إني آمركم،
إني آمركم ألا تبيعوها
أي نعم،
إني آمركم ألا تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. نعم. قال أبو عمر مثل هذا القول لا يكون منه إلا وعنده من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام معناه. حدثني احمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبع قال حدثني الحارث بن ابي اسامه قال حدثني يحيى بن هاشم قال حدثني ابن ابي ليلى عن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر حرام وبيعها حرام وثمنها حرام. حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبع قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني ابو بكر قال حدثني وكيع قال حدثني عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على 10 وجوه. لعنت الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وساقيها وشاربها. قال حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني محمد قال حدثني سحنون قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك ابن الخير الزنادي أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال يا محمد إن الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها. نعم والحمد لله رب العالمين.
الجزء الجديد
نعم، بسم الله، ثواني بس،
نعم.
ثواني شوي، بسم الله. خمسة وعشرين،
وفي المجموعة
نعم، أنا عندي موجود. بسم الله
إن شاء
الرحمن
الله.
الرحيم. قال كتاب العقول.
مطبوع عندك شيخ عزت؟
لا، على التابلت أنا بقرأ يعني.
اه نعم. نعم، ويقبل الكتابة يعني
التصحيح
تصحيح
يعني
حال.
وتعديله كده؟ لا، بي دي اف، موجود بي دي اف.
تصحح عليه؟ اه نعم نعم
لا لا،
نعم
يعني في دفتر خارجي.
نعم نعم
قال نعم،
جزاكم
قال
الله
بسم
خير.
الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر العقول. مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول ان في النفس 100 من الابل، وفي الانف اذا اوعي جدعا 100 من الابل، وفي المامومه ثلث الديه، وفي الجائفه مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل اصبع مما هنالك 10 من الابل، وفي السن 5، وفي الموضحه 5. قال أبو عمر: نذكر هنا حديث عمرو بن حزم، ونذكر الدية وما فيها العلماء في الباب بعد هذا. ولا خلاف بين العلماء في أن الأنف إذا أوعي جدعا الدية كاملة، وكذلك لا خلاف بينهم في دية اليد والرجل والعين إذا أصيبت من ذي عينين ولا في الأصابع إلا الإبهام، ولكنه اختلف في حكم بعض، أو اختلف في حكم بعض. وكذلك المأمومة والجائفة لا خلاف في أن كل واحد منهما ثلث الدية، واختلف في الأسنان أو اختلف في الأسنان. ونذكر ما فيه اختلاف لأحد من سلف العلماء أو خلفهم في باب من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل. وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث، وأنه يستغني عن الإسناد لشهرته عند علماء أهل المدينة وغيرهم. وقد روى ابن وهب عن مالك والليث
عند
عن يحيى بن
علمائي
سعيد عند علماء أهل المدينة وغيرهم. وقد روى ابن وهب عن مالك والليث عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب انه احتج بكتاب عمرو بن حزم في دية الاصابع 10 10. وقد رواه معمر عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده، وذكر ما ذكر فيه مالك سواء. وقد روي من حديث الزهري ايضا مسندا. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني احمد بن زهير بن حرب ومحمد بن سليمان المنقري قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثني يحيى بن حمزه قال حدثني سليمان بن داود، وزاد المنقري الجزري قال حدثني الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقدم به على اهل اليمن، وهذه نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شرحبيل بن عبد ابن عبد الكلال
كلال
والكلال. نعم، والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قبل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد، ذي رعين صحيح شيخنا، ومعافر وهمدان. أما بعد،
هكذا ومعافر وهمدان.
ومعافر وهمدان، نعم. أما بعد، فذكر الحديث بطوله في الصدقات إلى آخرها، وفيه من اعتبط مؤمنا قتلا عن غير بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وفي النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي الجائفة
منقلة
ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل.
وفي المنقلة 15 من الإبل. نعم
نعم، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. أن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وذكر تمام الحديث. باب العمل في الدية. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم. قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. قال مالك: وسمعت أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب. قال أبو عمر: اختلف عن عمر رضي الله عنه في تقويم الدية، فروى أهل الحجاز عنه أنه قومها كما ذكر مالك عنه 12000 درهم من الورق، وروى أهل العراق عنه أنه قومها وبعضهم يقول جعلها 10000 درهم. وروى ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى 12000 درهم. وروى هشام عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب قوم الإبل في الدية 100 من الإبل، وقوم كل بعير ب120 درهما 12000 درهم. وأما رواية أهل العراق في ذلك عن عمر، فروى وكيع عن ابن أبي ليلى أنه حدث عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر الديات فوضع على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 10000 درهم وعلى أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة مسنة وعلى أهل الشاء 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال أبو عمر: لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب أن الدية منه 1000 دينار، ولا اختلف فيه العلماء قديما ولا حديثا، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم، وقد جاء عن عمرو بن شعيب خلاف ذلك ولا يصح، وسنذكره إن شاء الله عز وجل. وأما الورق فالاختلاف في مبلغ الدية منه قديما وحديثا، وليس لأهل العراق فيه شيء غير ما ذكروا عن عمر مع أهل الحجاز، فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار عن عكرمة قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار قتله مولى لبني عدي بالدية 12000 درهم، وفيهم نزلت: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي وأسنده عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في الخطأ 12000 درهم. وروى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنه الدية من الورق 12000 درهم. وروى وكيع عن سفيان عن أيوب ابن موسى عن مكحول عن عمر مثله، وهو مذهب الحجازيين وروايتهم عن عمر. وقال مالك وأبو حنيفة والليث بن سعد: لا يأخذ في الدية إلا الإبل، ولا يؤخذ في الدية إلا الإبل والذهب أو الورق لا غير.
يعني الإمام
لا يأخذ في الدية
الإمام يعني
نعم أحسن الله عليك إلا الإبل والذهب أو الورق لا غير، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد: يأخذ أيضا في الدية البقرة والشاء والحلل على ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل 100 بعير وعلى أهل الشاء 1000 شاة وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل البرود 200 حلة، وهو قول عطاء والزهري وقتادة. وأخبرنا عبد الله قال: حدثني محمد قال: حدثني أبو داود قال: حدثني سعيد بن يعقوب قال: حدثني أبو تميلة قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على أهل الإبل، فذكر مثل حديث ابن أبي شيبة. وقال الشافعي بمصر: لا يأخذ من الذهب ولا من الورق إلا قيمة الإبل بالغا ما بلغ. وقوله بالعراق مثل قول مالك. وذكر المزني عن الشافعي أنه قال: العلم محيط، لأن تقويم عمر الإبل إنما قومها بقيمة يومها، فاتباع عمر بأن تقويم عمر الإبل
نعم
بأن تقويم عمر الإبل إنما قومها بقيمة يومها، فاتباع عمر أن تقوم الإبل بالغا ما بلغت، إذا وجبت فأوعزت، لأن تقويمه لم يكن إلا للإعواز.
فأعوزت
نعم. لأن تقويمه لم يكن إلا للإعواز، لأنه لا يكلف القروي إبلا كما لا يكلف
القروي إبلا
لا يكلف القروي إبلا كما لا يكلف الأعرابي ذهبا ولا ورقا، لأنه لا يجدها، كما لا يجد الحضري الإبل. قال: ولا تقوم إلا بالدنانير والدراهم دون الشاء والبقر، فلو جاز أن تقوم بالشاء والبقر والحلل قوماها على أهل الخيل بالخيل وعلى أهل الطعام بالطعام، وهذا لا يقوله أحد. قال المزني: نعم شيخ، قومها.
قومها، شو الخطاب كل واحد من البداية
نعم.
هنا قومها تبقى للمثنى. أو قومناها.
نعم. قال: ولا تقوم إلا بالدنانير والدراهم دون الشاء والبقر، فلو جاء أن تقوم بالشاء والبقر والحلل قومناها على أهل الخيل بالخيل وعلى أهل الطعام. وهذا لا يقوله أحد. قال المدني: قد قال قوله القديم: على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم، من غير مراعاة لقيمة الإبل. ورجوعه عن القديم إلى ما قاله في الجديد أشبه بالسنة. ذكر أبو بكر قال: حدثني أبو سامع عن محمد بن عمرو قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد إن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بعير، قال: فإن كان الذي أصابه الأعرابي فديته من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق، فإن لم يجد الأعرابي 100 من الإبل فعدلها من الشاء 2000 شاة. وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: الدية 100 من الإبل وقيمتها من غيرها. وروى حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قوم الدية وجعل ذلك إلى المعطي، إن شاء كانت الدية الإبل بالإبل وإن شاء فالقيمة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كانت الدية الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت الإبل كل بعير ب120 درهما. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد قال: حدثنا أبو داود قال: حدثني يحيى بن حكيم قال: حدثني عبد الرحمن بن عثمان قال: حدثني حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب على نصف دية المسلمين. قال: فكان ذلك حتى استغلف عمر فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها فيما رفع من الدية. قال أبو عمر: هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب لا يتجاوزه به، لا يقول فيه عن أبيه عن جده، على أن للناس في حديثه عن أبيه عن جده اختلافا، منهم من لا يقبله لأنه صحيفة عندهم لا سماع، ومنهم من يقبله. وروى معمر عن الزهري قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بعير لكل بعير أوقية، فذلك 4000. فلما كان عمر غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر أوقية ونصفا، ثم غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر أوقيتين وذلك 8000. ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص حتى جعلها عمر 12000 أو 1000 دينار، ومن البقر 200 بقرة ومن الشاء 2000 شاة. قال عبد الرزاق: كل بعير ببقرتين مسنتين. قال أبو عمر: الحجة لمالك من قال بقوله أن الدية من الذهب 1000 دينار ومن الورق 12000 درهم أو 10000 على ما رواه أهل العراق عن عمر، وأن ما فرأه عمر من ذلك أصل لا بدل من الإبل، لأن عمر جعله في 3 سنين، فلو كانت بدلا لكانت دينا بدين، فثبت أنها ديات في أنفسها. وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين، قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إليه في ذلك. قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، أن الدية في الخطأ على العاقلة 3 سنين على ما ورد عن عمر رضي الله عنه، والذي سمع مالك في 4 سنين شذوذ، والجمهور على 3 سنين. روى المعرور بن سويد عن عمر قال: الدية في 3 سنين. وذكر أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الأشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، وثلثي الدية في 2 سنين، والنصف أيضا في 2 سنين، والثلث في سنة. قال: وحدثني أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم مثله. قال: وحدثني محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا: الدية في 3 سنين، وثلثاها ونصفها في 2 سنين، والثلث في سنة. قال: وحدثني وكيع عن حريث عن الشعبي قال: الدية في 3 سنين، في كل سنة ثلث. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في 3 سنين، والنصف والثلثين في 2 سنين، والثلث في 1 سنة، وما دون الثلث فهو من عامه. وأخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن عمر جعل الدية فذكر مثله سواء. قال: وأخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن أبي وائل عن عمر مثله. قال معمر: وسمعت عبيد الله بن عمر يقول: تؤخذ الدية في 3 سنين. قال أبو عمر: إنما هذا كله في دية الخطأ الواجبة بالسنة على العاقلة، وأما دية العمد إذا قبلت ففي مال الجاني عند مالك وغيره. ورأى مالك أن نصف الدية يجتهد فيها الإمام في 2.5 سنين، وثلاثة أرباع الدية عنده في 3 سنين. قال أبو عمر: إنما قال مالك إنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب، لأنه لو كان دخله لو لأنه لو كان دخله فالدين بالدين، لأن أصل الدية عنده ذهب على أهل الذهب وورق على أهل الورق وإبل على أهل الإبل، لأنها بدل من الإبل على ما وصفنا. وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. مالك أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذع. قال أبو عمر: ليس عند مالك في قتل العمد دية معلومة، وإنما فيه القول، إلا في عهد الرجل إلى ابنه بالضرب والأدب في حين الغضب، كما صنع المدلجي بابنه، فإن فيه عنده الدية المغلظة ولا قود، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله عز وجل. فإن اصطلح القاتل عمدا وولي المقتول على الدية وأبهموا ذلك، ولم يذكروا شيئا من ذلك بعينه، أو عفي عن القاتل عمدا على الدية هكذا، وكان من أهل الإبل، فإن الدية تكون عليه حينئذ حالة في ماله أرباعا، كما قال ابن شهاب: 25 بنت لبون، و25 بنت مخاض، و25 حفقة، و25 جذعة. وإن كان من أهل الذهب فألف دينار، وإن كان من أهل الورق فاثنى 10,000 درهم حالة في ماله، لا يزال على ذلك ولا ينقص، ولا ينقص منه إلا أن يصطلح على شيء فيلزمهما ما اصطلح عليه. وقد روي عن مالك أن الدية في العمد إذا قبلت تكون مؤجلة كدية الخطأ في 3 سنين. والأول قول ابن القاسم وروايته، وهو تحصيل المذهب. والدية في مذهب مالك 3، إحداها دية العمد إذا قبلت أرباعا، وهي كما وصفنا، وهو قول ابن شهاب وربيعة، والثانية دية الخطأ أخماسا، وسيأتي ذكرها كما وصفنا في بابها إن شاء الله عز وجل. والثالثة الدية المغلظة أثلاثا، 30 حقة، و30 جزعة، و40 خليفة، وهي الحوامل، وليست عنده إلا في قتل الرجل ابنه على الوصف الذي ذكرنا. وأما لو أضجع الرجل ابنه فذبحه، أو جلله بالسيف، أو أثر الضرب عليه بالعصا أو غيرها حتى قتله عامدا، فإنه يقتل عنده به. وستأتي هذه المسألة وما العلماء فيها في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وليس يعرف مالك شبه العمد إلا في الأب يفعل بابنه ما وصفنا خاصة. وإنما تجب الدية المغلظة المذكورة من الإبن على الأب إذا كان من أهل الإبل، فإن كان من أهل الأمصار فالذهب أو الورق. واختلف قوله في تغليظ دية الذهب والورق في ذلك، فروي عنه أنه أن تغليظها أن تقوم 30 حقة و30 جزع و40 الخلفة بالدنانير أو الدراهم بالغا ما بلغت، وإن زادت على 1,000 دينار أو 12,000 درهم. وروي عنه أن التغليظ في ذلك أن ينظر إلى قيمة دية الخطأ أخماسا في أسنان الإبل، ثم ينظر إذا ما زادت قيمة دية التغليظ من الإبل على قيمة دية الخطأ فيزاد مثل ذلك من الذهب والورق. وهذا مذهب ابن القاسم. وروي عنه أيضا أنها تغلظ بأن تبلغ دية وثلثا، يزاد في الدية ثلثها، رواه أهل المدينة عنه. وقد روي مالك أن الدية لا تغلظ على أهل الذهب ولا على أهل الورق، وإنما تغلظ في الإبل خاصة على أهل الإبل. قال أبو عمر: روى سفيان عن معمر عن رجل عن إكرمة قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة، إنما المغلظة في الإبل خاصة على أهل الإبل. وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يكون التغليظ في شيء من الدية إلا في الإبل، والتغليظ في إناث الإبل. وأما الشافعي فالدية عنده 2 لا 3 لهما، مخففة ومغلظة، فالمخففة دية الخطأ أخماسا، والمغلظة في شبه العمد وفيما لا خصاص فيه كالأب ومن جرى مجراه عنده، وفي العمد إذا قبلت الدية فيه وعفي عن القاتل عليها، وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، وهو قول سفيان ومحمد بن الحسن في أسنان دية شبه العمد. وهذه الأسنان في ذلك مذهب عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت على اختلاف عنه، وبه قال عطاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على ذلك. ذكر أبو بكر قال: حدثني وكيع قال: حدثني سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر أنه قال: في شبه العمد في شبه العمد 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، ما بين ثنية إلى باذل عاها، كلها خلفة. قال: وحدثني جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان أبو موسى والمغيرة يقولان: في الدية المغلظة 30 حقة و30 جزعة و40 ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة. قال: وحدثني وكيع قال: حدثني أبي خالد عن عامها. يعني إيش شفنا بازل عامي
بالإضافة يعني؟
معناها شيخنا ايه؟ بازل عامها؟
لا ادري، انزل ان شاء الله.
بازل يعني لانه كتبها مره بالذال ومره بالزاي؟
لا، هي بالزاي.
نعم، احسن الله عليك. قال 40 ثانية إلى باذل عامه كلها خلفة. قال وحدثني وكيع قال حدثني ابن أبي خالد عن عمير الشعبي قال كان زيد بن ثابت يقول في شبه العمد 30 حقة و30 جذعة وأربعون
يعني
خلفة ما
كأنها
بين.
بمعنى ما يقولون، اللهم صل وسلم على رسول الله، تعبير المشهور إيه؟ لها سنة وطعنت في الثانية، لها سنتان وطعنت في الثالثة، هكذا يعني. فكأنها برضو يعني إيه، بنفس المعنى، اكتمل لها عام، اكتمل لها عامان.
أحسن الله إليكم. قال وأما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا والحجر ديته مغلظة 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. فهو حديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد. رواه ابن عيينة عن علي بن زيد عن قاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه سفيان الثوري وهشيم عن خالد الحنقاش بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس
ويقول
عن عبد
المراد
الله بن
ببازل عامها التي تجاوزت سن البزول بعام، حيث إن الناقة إذا جاوزت سن البزول بعام يقال لها بازل عامها، وإذا جاوزته بعامين يقال لها بازل عامين، وهكذا 3 وما زاد. طيب، ما معنى بازل؟ معناه إذا فطر نابه، انشق نابه، وهكذا يعني. فهي بنفس المعنى الذي قلناه، تستكمل كذا وتدخل في كذا، تستكمل عام وتدخل في الثاني، تستكمل عامين وتدخل في الثالث. بمعنى إيه؟ بمعنى اكتملت لها سنة وطعنت في الثانية، اكتمل لها عامان وطعنت في الثالث، وهكذا. نفس المعنى المشهور يعني.
نعم، أحسن الله إليكم.
تمام.
قال ورواه سفيان الثوري وهشيم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حمال بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم. والقاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني ثقة بصري يروي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر، وروى عنه أيوب وقتادة وحميد الطويل وعلي بن زيد. وأما عقبة بن أوس فرجل مجهول لم يروي عنه إلا القاسم بن ربيعة فيما علمت يقال فيه الدوسي ويقال فيه السدوسي، وقد قيل فيه يعقوب بن أوس. وقال يحيى بن معين عقبة بن أوس هو يعقوب بن أوس. وأما أبو حنيفة وأصحابه فليس في العمد عندهم دية، فإن اصطلح القاتل وولي المقتول على شيء فهو حال إلا أن يشترطوا أجلا. والديات عندهم اثنتان، دية الخطأ أخماسا على ما يأتي ذكره في بابه هذا لم يختلفوا فيها، ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف تكون أرباعا، 25 بنت لبون و25 بنت مخاض و25 حقة و25 جذعة، وهو مذهب عبد الله بن مسعود. ذكره وكيع قال وحدثني ابن أبي خالد عن عامر قال كان ابن مسعود يقول في شبه العمد أرباعا، فذكر ما تقدم. وقال أبو بكر حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسفل بن عبد الله قال شبه العمد أربعا، 25 حقة و25 جذعة و25 بنت مخاض و25 بنت لبون. وأما محمد بن الحسن فذهب إلى ما روي عن عمر وأبي موسى وزيد والمغيرة وقد تقدم ذكره. وأما أحمد بن حنبل فقال دية الحر المسلم 100 من الإبل، فإن كان القتل عمدا وارتفع القصاص أو قبلت الدية فهي في مال القاتل حالة أربعا، 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. قال وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفنا في أسنان الإبل. قال وهي على العاقلة في 3 سنين في كل سنة ثلثها. ذهب في ذلك مذهب ابن مسعود، وهذا يدل على أنه لا يصح عنده الحديث المرفوع لما ذكرنا فيه من الاضطراب وجهل عقبة بن أوس، والله الموفق للصواب. وأما أبو ثور فقال الدية في العمد الذي لا قصاص فيه أو عفي عن القاتل على الدية، وفي شبه العمد كل ذلك كدية الخطأ أخماسا أنه بدل، لأنه أقل ما قيل فيه. وقال عامر الشعبي وإبراهيم النخعي دية شبه العمد 33 حقة و33 جزعة و34 خلفة من ثنية إلى باذل عامها، وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذكر أبو بكر قال حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أو عاصم بن ضمرة عن علي قال في شبه العمد 33 حقة و33 جزعة
عن علي
و34 ثنية
رضي الله عنه. نعم.
عن علي، عن
نعم نعم
عاصم، نعم عاصم ضمرة شيخة ولا ضمرة؟
ضمرة، نعم أي
نعم، عن عاصم ضمرة عن علي قال: في شبه العمل 33 حقة و33 جزعة و34 ثنية إلى باذل عامها كلها خلفة. وروى الثوري وغيره عن أبي إسحاق مثله. وقال الحسن البصري وابن شهاب الزهري وطاووس اليماني: دية شبه العمد 30 بنت لبون و30 حقه و40 خلفه. وهذا مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وروايه عن زيد بن ثابت. ذكر ابو بكر قال: حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن ابي عياض ان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في المغلظه 40 جذعه خلفه و30 حقه و30 بنت لبون. وقال معمر عن الزهري: ان الديه التي غلظها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وذكر طاووس ان ذلك عنده في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما بلغنا في أسنان دية العمد وأسنان دية شبه العمد، وسنذكرها عن الفقهاء وأئمة الفتوى في صفة شبه العمد وكيفيته ومن نفاه منهم ومن أثبته فيه، في باب ما يجب فيه العمد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ويأتي مال العلماء في دية الخطأ في الباب بعد هذا بعون الله تعالى. وإنما ذكرنا في هذا الباب شبه العمد مع دية العمد إذا قبلت، لأن مذاهب أكثر العلماء في ذلك متقاربة متداخلة، وجمهورهم يجعلها سواء. وقد أتينا في ذلك بالروايات عن السلف وما ذهب إليه من ذلك أئمة الأمصار، والحمد لله كثيرا. وقد اختلف العلماء في أخذ
مريح
الدية.
الشيخ مصطفى،
نعم نعم
نعم جزاكم الله خير.
وجزاكم مثلهم.
تفضل شيخ حسن.
نعم
يا مرحبا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمد. فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه، وهو الأشهر من مذهبه، وأبو حنيفة والثوري وأصحابه وابن شبرمة والحسن بن حي: ليس لولي المقتول عمدا إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل. وقال الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، وهو قول ربيعة وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيرهم. وقاله الأوزاعي، أو وقال الأوزاعي صحيح؟
نعم
نعم سيد. وروى أشهب عن مالك: ولي المقتول بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، رضي القاتل أو لم يرضى. وذكر ابن عبد الحكم الروايتين جميعا عن مالك. وحجة من لم يرى لولي المقتول إلا القصاص حديث أنس في قصة سن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حديث أنس في قصة سن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. وحجة من أوجب له التخيير بين القصاص وأخذ الدية حديث أبي شريح الكعبي وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بين خيرتين. وقال أبو هريرة: بخير نظرين، بين أن يأخذ وبين أن يعفو، وهما حديثان لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحتهما. قال: حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن حماد قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فهو بالخيار بين خيرتين، بين أن يأخذ العقل وبين أن يقتل. وحديث أبي هريرة عن عند يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحديث أبي هريرة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواه جماعة أصحاب يحيى عنه. نعم. وقد ذكرنا طرق الحديثين في مسألة أفردنا لها جزءا في معنى قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود. قال أبو عمر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع القصاص عن المجنون إذا كان مطبقا لا يفيق ما فيه رجاء من الشفاء، إذا كان مطبقا لا يفيق ما فيه رجاء من الشفاء. نعم. قال: حدثني عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني حمدون بن أحمد بن سلمة قال: حدثني شيبان بن يحيى بن فروخ قال: حدثني
ممنوعة.
نعم.
قاسم ابن أصبغاء، لكنه في الكتاب كلها للأسف الكتاب كله فعل بها الجسم.
من أولها. نعم، أحسن الله إليك. قال حدثني حماد بن سلمة قال حدثني حماد بن أبي سليمان عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، عن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وأجمع العلماء أن ما جناه
حتى
المجنون في
يفيق
حال
من أفاق
حتى يفيق.
يفيق. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر، وأنه لا قود عليه فيما يجني، فإن كان يفيق أحيانا ويغيب أحيانا فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين. قال: وأجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلف من الأموال، وإنما يسقط عنهم الإثم. وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد، والمجنون عند أكثر العلماء مثلهما. فدل ذلك على أن الحديث وإن كان عام المخرج فإنه مخصوص بما وصفنا. روى معمر عن الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ. قاله معمر وقاله قتادة أيضا. قال معمر وقال الزهري وقتادة: إن كان المجنون لا يعقل فقتل إنسانا فالدية على العاقلة، لأن عمده خطأ، وإن كان يعقل فالقود. وقاله الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حديث حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي، والإسناد ليس بقوي. قال: وذكر أبو بكر قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة. قال: وحدثني حفص عن أشعث عن الشعبي قال: ما أصاب المجنون في حال جنونه فعلى عاقلته، وما أصاب في حال إفاقته أقيد منه. قال أبو عمر: على هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد في قتل الصبي عمدا أو خطأ، أنه كله خطأ تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير. وقال الشافعي: عمد الصبي في ماله. قال أبو عمر: يحتج لقول الشافعي بما قاله ابن عباس وغيره: العاقلة لا تحمل عمدا، يريدون العمد الذي لا قود فيه كعمد الصبي وما أشبهه مما لا قصاص فيه. قال مالك: في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل، وعلى الصغير نصف الدية. قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان. نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد، فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته. قال أبو عمر: قول الشافعي في هذه المسألة كقول مالك، إلا أن الشافعي يجعل نصف الدية على الصغير في ماله كما أن على الحر نصف قيمة العبد في ماله، لأن العقل لا تحمل عمدا، لا تحمل عمدا ولا عبدا. نعم، أحسن الله إليك. وقول مالك: إن ذلك على عاقلة الصبي لأن عمده خطأ، والسنة أن تحمل العاقلة دية الخطأ. قال الشافعي: إذا قتل رجل مع صبي رجلا قتل الرجل على الصبي نصف الدية في ماله. وكذلك الحر والعبد إذا قتل عبدا عمدا، والمسلم والذمي إذا قتلا ذميا. قال:
فإن
شرك
شارك
العام فإن
العامد
شرك
قاتل خطأ.
نعم، أحسن الله عليك. قال:
أو
فإن شرك
قاتل
العامد
خطأ.
قاتل خطأ. نعم
نعم،
أحسن الله عليك.
أه.
قال: فإن شرك العامد قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية في ماله، وجناية المخطئ على عاقلته. قال أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد: إذا اشترك صبي ورجل أو مجنون وصحيح أو قاتل عمد وقاتل خطأ في قتل رجل فلا قصاص على واحد منهما، وعلى عاقلة الصبي الدية، وهي على الرجل العامد في ماله وفي المخطئ على عاقلته. قال: وكذلك إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل العمد فالدية في أموالهما، ولو كان قتلهما خطأ كانت الدية على عاقلتهما، ولو كان أحدهما أو أحد الأجنبيين عامدا. والآخر مخطئا كان نصف الدية في مال العامد والنصف على عاقلة المخطئ ولا قود على واحد منهما. وقد تقدم قولهم في الصبي والمجنون أن عمدهما خطأ أبدا على عواقلهما، وقول زفر في هذا الباب كقول مالك يقتل العامد البالغ ويغرم الأب أو المخطئ نصف الدية وهي على عاقلة المخطئ. واحتج الشافعي رحمه الله على محمد بن الحسن في منع القود من العامد إذا شركه صبي أو مجنون، فقال إن كنت رفعت عنهما القتل لأن القلم عنهما مرفوع وأن عمدهما خطأ فقد تركت أصلك في الأب يشترك مع الأجنبي في قتل العمد لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع، يقول فقد حكمت فيه بحكم من رفع عنه القلم. وقال الأوزعي في الصبي والرجل يشتركان في قتل الرجل أنه لا قود عليهما وأن الدية على عواقلهما. قال أبو عمر القياس في هذا الباب أن يكون كل واحد منهما محكوما عليه بحكم نفسه دون غيره كأنه انفرد بالقتل، وهو قول مالك والشافعي وزفر وبالله التوفيق. وفي المسألة أيضا غير ما تقدم في الدية، وروى معمر عن الزهري قال إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل قتل الرجل وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة. وقال حماد يقتل الرجل وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال الحسن وإبراهيم إذا اجتمع صبي أو معتوه أو من لا يقاد منه مع من يقاد منه في القتل فهي دية كلها نعم. قال رحمه الله باب دية الخطأ في القتل. مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطأ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا. وقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. قال مالك وليس العمل على هذا. قال أبو عمر إنما قال مالك في هذا الحديث إن العمل ليس عنده عليه لأن فيه تبدئة المدعى عليه بالدم بالأيمان، وذلك خلاف السنة التي رواها وذكرها في كتابه الموطأ في الحادثين من الأنصار المدعين على يهود خيبر قتل وليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ المدعين الحادثين بالأيمان في ذلك، وسنبين اختلاف الآثار واختلاف علماء الأنصار.
بدأ بي مش كده؟ ماشي
أحسن الله إليك. وسنبين اختلاف الآثار واختلاف علماء الأمصار في من يبدأ بالقسامة بالأيمان في كتاب القسامة مع سائر أحكام القسامة.
بدأ ويبدأ، ولأن فيه تبدية المدعى عليه بالدم بالأيمان، يعني تمشي بهذا أفضل.
نعم. في كتاب القسامة مع سائر أحكام القسامة إن شاء الله تعالى. وفي حديث عمر أيضا أنه قضى بشطر الدية على السعديين، وذلك أيضا خلاف السنة المذكورة في حديث الحارثين.
هي تحتاج إلى ضبط. شو من اللي كان هناك الحارثين اللي هو كان محيصة، صح؟ نعم. كده بعد اسمه حيصة مش كده؟
نعم.
محيصة ومحوصة مش كده، ولا كان اسمه ايه الاخر؟
محيصة
واسم الاخر حويصة ومحيصة.
نعم.
مش كده؟
نعم.
حويصة ومحيصة. فهل هم من بني الحارث يعني؟ هذا المقصود.
نعم أحسن الله إليك.
ربما
ذلك أيضا خلاف السنة المذكورة في حديث الحارسيين، لأنه لم يقض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد بشيء إذ أبى المدعون والمدعى عليهم من الأيمان، وتبرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية كلها من قبل نفسه لئلا يكون ذلك الدم باطلا، والله أعلم. وفي قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ما يغني عن حديث عمر وغيره. وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتل 100 من الإبل، وجعلها عمر على أهل الذهب والورق كما
مكتوب. حدثني في ابن إسحاق، حدثني هذا الحديث مولى لبني حارثة عن ابنة محيصة عن أبيها محيصة. نعم، فكأنهم من بني حارثة. نعم، محيصة ابن مسعود الحارثي. نعم، هكذا. نعم،
أحسن الله عليك.
يبقى كل ما مضى الحارثيين أو الحارثيين اللي هو محيصة وحويصة. نعم،
أحسن الله عليك.
آمين.
قال رحمه الله: وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتل 100 من الإبل، وجعلها عمر على أهل الذهب والورق كما تقدم ذكره عنه من اختلاف الرواية، ولم يختلف أنها على العاقلة في 3 سنين، واختلفوا في أسنان الإبل فيها على ما نريده في هذا. ولم يختلف أنها على العاقلة في 3 سنين، واختلفوا في أسنان الإبل فيها على ما نريده في هذا الباب إن شاء الله عز وجل. مالك أن ابن شهاب أن
هذا أول كلام مالك، يمكن نقف هنا بإذن الله.
نعم، أحسن الله.
جزاكم الله خير.
آمين أجمعين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.